نختم مباحث الاجتهاد بالقول ما على المجتهد عند تعارض الأدلة لديه. ماذا يفعل المجتهد إذا تعارضت الأدلة لديه؟ وهذا مبحث أصيل في مباحث أصول الفقه، وهو مبحث التعارض والتراجيح. فالحقيقة إذا تعارضت الأدلة في المسألة الوحيدة عند المجتهد وكان كل منهما صحيحا كآيات من القرآن أو أحاديث متفق على صحتها أو الإجماعات إذا جاءت، طبعا لا يتصور إجماع متعارض مع إجماع، لكن قياسات متعارضة وتكون العلل فيها علل اجتهادية. فالمبحث الذي يقال في هذا الباب ما على المجتهد أن يفعل إذا تعارضت الأدلة عنده. كيف خلص؟ ماشي. إذا تعارضت الأدلة عنده ماذا يفعل المجتهد؟ الحقيقة أن المجتهد في هذا الباب أيضا يجتهد عند تعارض الأدلة، فيلزمه أن يجمع بين الدليلين، وهذا هو الأصل الأصيل في هذا الباب، لأن المجتهد بيجتهد يصل إلى الحق عند الله جل في علاه، والحق واحد وله طرق، فهو وجب عليه عندما تكاملت آلة الاجتهاد عنده وجب عليه أن يبحث عن طريق يجمع فيه بين الأدلة حتى يكون قد أخذ بكلية الأدلة، وهذا هو مأمور شرعا بذلك. النت شوف واقف كده شغال؟ ماشي نعم يبقى دخلت الحمد لله خلاص منه. خلي ده
الحمد
لله اصلا ماشي. اقول اخوتي الكرام عليه بالجمع بين الدليلين، وهذا الطريق الاول. ان لم يستطع ان يجمع بين الدليلين ينظر في الترجيح، الاعتقاد من أبواب الترجيح النسخ، اعتقاد النسخ، والنسخ له طرق يذهب بها أو يذهب إليها. أو الترجيح بطرق الترجيح، وهذا له طرق. أو يتوقف، والتوقف هنا يلزمه بعد ذلك النظر إلى أن يستفرغ الوسع يبذل الجهد للوصول لدليل آخر في المسألة. قد نقول أولى الطرق وأولها وأعظمها هو الجمع بين الدليلين لعموم قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، وما عموما وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لما فعلت؟
ما فعلت شيء.
دخلوا هنا دعك، أنا ما أريد ذلك، ما أريد منك هذا،
أنا
ما أريد النت. وطرق الجمع بين الدليلين له طرق كثيرة، كان يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، يقدم المجمل على يقدم المبين على المجمل، أقصد يحمل المجمل على المبين. وعندنا أدلة كثيرة تثبت ما نقول، من الأمثلة الكثيرة على ذلك تعرضت الأدلة أمام المجتهدين فما وقفوا أمامها مكتوف الأيدي، بل قد أعملوا الأدلة. شيخ أحمد أتعاتب الآن؟ اسمعني بس، ماذا تفعل إذا مشيت؟ تترك ورقة بالبينات، مع كده جالسين مكتوف الأيدي، يعني الحمد لله هو متذكر وعرف إزاي يدخل في آخر المسألة، تترك ورقة بالبينات بس، هي هذه. تفضل. فأقول إخوتي الكرام، مثلا حديث الشافعي نظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال إن سلم لا يسمع على سومه، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه. قال: ولا يخطب على خطبة أخيه. فهذا أو نهيه الآن، وظاهر النهي التحريم، تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وهذا على العموم. والقاعدة الأصولية عند العلماء العام يبقى على عمومه. فالشافعي نظر في هذا الحديث، ونظر في حديث آخر، وجد أن فاطمة بنت قيس جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، خطبني أبو معاوية. حاضر بس شوقي، حاضر. خطبني أبو معاوية وخطبني أبو جهم، آسف، أبو الجهم، ومعاوية بن أبي سفيان. فهنا خطبة على خطبة. الآن النبي ماذا قال؟ قال لها: أما أبو جهم فلا يترك العصا من على عاتقيه. ودي معنى ذلك أنه إيش؟ أنه إما كثير السفر، وكان العرب يقولون بذلك على كثير السفر أنه يطلق العصا من على عاتقه، وإما أنه ضراب للنساء. فقال لها: انكحي أسامة، انكحي أسامة. لما يقول لها انكحي أسامة وهناك خاطبان، أليست هذه خطبة على خطبة؟ فهنا ينظر العالم المجتهد لذلك، ده خاتمة الكلام على مسألة الاجتهاد، وهي ماذا يفعل المجتهد عند تعارض الأدلة أمامه. فالشافعي نظر فوجد أن كل حديث له مجال، بينظر في الدائرة الصحيحة التي بها، وهذا هو الفن، هذا هو العلم حقا. ولذلك كان يقول ابن تيمية: العلم ليس أن تعلم الحلال من الحرام، كثير من الناس يستطيعون أن يعلموا الحلال من الحرام، الأدلة الظاهرة في ذلك تبين هذا، لكن العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، يعني تعلم مواطن النزاع وأصول النزاع وكيفية الترجيح. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انكحي أسامة، نظر الإمام الشافعي فقال: العموم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لكن المقصود به هذا عام يراد به الخصوص. وش معنى ذلك؟ يعني لا ينكح أحدكم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إذا ردت عليه المرأة وحدث الركون. وده معنى لا يسوم على سوم أخيه، ليس كل سوم لا يجوز. ما أنا أساوم، وزيد يساوم، وعمير يساوم، السوم الذي بلغ إلى الركون. قال له بخمس، قال له: والله أنا لا أبيع إلا بسبع. قال: أخي خليها بيني وبينك. طب بست؟ قال: ما في مشاكل، لوجهك الكريم وبشاشتك ما أنا وافق على ست. ركن ولا ما ركن؟ ما يأتيش بقى واحد يتكلم يقول له لا بسبع بتسع بتمانية، انتهى، لأنه ركن. يبقى معنى لا يسم على سوم أخيه إذا حدث الركون، لا يخطب على خطبة أخيه إذا حدث الركون. والركون هنا كيف يحدث؟ كيف يحدث؟ أن ترد عليه. فإن لم ترد فهذا ليس فيه ركون، إن لم ترد عليه هذا ليس فيه ركون. ولذلك فاطمة لم ترد، ما في ركون، الحديث ظاهر في السياق، لأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم تخير بينهما: خطبني معاوية وأبو جهم. مع ذلك أنها لم ترك الواحد منهما، لأنها لما عرضت على النبي الاثنين دلالة واضحة جدا أنها لم تختر واحدا منهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجدها لم تركن كان الأمر مباحا، كالسوم الذي لم يكن فيه الركون، ثلاثة أربعة خمسة ما في مشاكل. قال لها انكحي أسامة، إذا ثلاثة نعم للمرأة أن تنظر تنظر إذا جاءها أربعة خمسة لها أن تسمع لهذا وتسمع لهذا، لها أن تقابل هذا وتقابل هذا وتقول أنا أمايز بينهم، ولا حق في ذلك شرعي. ولذلك الإنسان لو عرضت عليه امرأة ب نفسها وجاءت أخرى له أن يخير بينهن، ولو عشرة له أن يرى العشرة ويخير بينهن. وإذا وقع المهم أنه يكون صادق النية مش متلاعب، أعوذ بالله، أن يكون صادق النية غير متلاعب. فإذا ركن إلى واحدة انتهى، بل هو ليس مقيدا أن يركن إلى واحدة، ممكن يركن لكم؟ لأربعة. تضحكون، هو ده الصحيح، نعم له أن يركن لأربعة. فالحاصل هنا هي رأت أهو، شوف إيش عندهم، رأت خطبها معاوية وخطبها أبو جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم أتاها بالثالث وقال لا انكحي أسامة. قالت من؟ أسامة. فقالت لابد، قال لها ما بد لك إلا بأسامة. قالت فقلت ما بد، لا أخالف النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فتزوجت أسامة فاغتبطت به. الشاهد هنا أن المجتهد نظر إلى دليلين ظاهرهما التعارض، وهو أنه قال لا يخطب على خطبة أخيه، وهو نفسه خطب على خطبة اثنين مش واحد، معاوية وأبو جهل. فقال لا 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 انكحي أسامة. فلما نظرنا في الأدلة وجدنا أن الخطبة على الخطبة ممنوعة إن حصل الركون. وسياق حاكم عندما قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وقال في الرواية الأخرى لا يسوم على سوم الله، والسوم مش بيع، قلنا السوم بالركون بيع لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. يبقى علمنا أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إذا حدث الركون. إذا لنا أن نقول أن هندا جاءها عمرو وعمير وزيد وزويد ورفيد وحسين، طيب، وأسيد يخطبونها، امرأة مطلوبة يطرق بابها كثيرا، طيب، فامرأة مطلوبة، فنظرت إلى الجميع وجلست مع الجميع، ثم تخيرت وقالت ما عندي إلا عمرو. ضربوا بها المثل في اللغة العربية من أيام الجاهلية، هند وعمرو، عمرو وهند، خلاص أنا لا أريد إلا عمرو. نقول إذن لك عمرو ولك أن تجلسي مع الجميع وتختاري من بينهم. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبة أخيه وقال لها انكح أسامة ليس خطبة على خطبة أخيه. يبقى هنا نقول هذا من باب العام الذي يرد به الخصوص، وهذا جمع بين الأدلة. يعني نقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إن ركنت إلى الخاطب. في السياق ما يدل على ذلك، عليه السلام كده عبد الرحمن سئل أين أنت؟ لما متغيب من زمن بعيد؟ قلقنا عنك، طمنا عليك. يبقى التقدير لا يخطئ احدكم على خطبة اخيه ان ايش؟ ان ركنت. وعندنا في 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 السياق ما يدل على ذلك، وش هو؟ أنا أريد الدكاترة من السياق، لو تأتونا بمشاركة أكون أفضل في هذا الباب. جزاك الله خير. نعم، لا، في رواية أخرى لهذه الرواية اللي هي الطويلة، فين العفريت؟ ادخل في العفريت عشان ادخل على وادي الجن تفهم الرواية الأخرى. أنا أريد من الدكاترة بس المشاركة. لما تتغيب أستاذ عبد الرحمن؟ لما مثلك لا يتخلف عن العلم؟ ما الذي كان لك أو عندك؟ حقيقة الأمر عندنا رواية، الرواية فيها زيادة تثبت ما نقول بأن المسألة تدور على الركون. أي
في النص
وسافر
المعنى
ايوه فيها في ذلك يا استاذ عبد الرحمن. انا سالت عن تغيبك، لما غبت كل هذه المده؟ ويش أحسنت، حتى يأذن الخاطب. طيب، وهذا السياق دال على ما قلنا بأن هذا عام يراد به الخصوص، المسألة واقفة على الركون، لأنه لما قال حتى يأذن الخاطب هو لا يأذن إلا إذا كان إيش؟ إذا كان في ركون له حقه الآن، وحقه لا يكون إلا بالركون. هذه طريقة الجمع، المجتهد إذا جاءه السؤال في ذلك ينظر في طريقة الجمع بين الأدلة في هذا الباب ويأتي بالراجح للمستفتي. وأيضا من الأمثلة على ذلك، فديناك يا شيخ عبد الرحمن، فديناك وربي. أقول إخوتي الكرام، من ذلك أيضا نكاح المرأة بغير ولي، يتعار الأدلة كأن ظاهرة التعارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهد عدل، وقال الأيم أحق بنفسها من وليها، فقال كيف يكون ولي هنا وهي أحق بنفسها من وليها؟ فكأنهما متعارضان. كان الله في عونك يا فهد، أحسن الله عليك. فالأمر الأول عند الإمام هو أن ينظر في الجمع، والجمع بينهما، والجمع بينهما هنا بتأويل بعض الروايات المحتملة التأويل وتقديم المحكم الغير محتمل. قول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا قريب من الإحكام، ويزيد إحكاما قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا صار محكما هنا بهذا. فيتأتى على الإمام أن ينظر في الآخر بقولها والأيم حق بنفسها. ما معنى الأيم حق بنفسها؟ هل هي أحق بنفسها من وليها، يعني أنها تزوج نفسها، أم الاحتمال الثاني؟ هذا احتمال. أم الاحتمال الثاني أنها أحق بنفسها في أخذ القرار، لا يجبرها والدها ولا وليها على أخذ القرار، تقول أريد، تقول لا أريد، نعم، تقول أريد لا أريد أنا أريد غيره، لها ذلك والاحتمال وارد. ما دام الأمر في هذا الباب، روح يا معتوه يا أشعار يا معتوه، روح أوف. اعتزل. فأقول في هذا الباب هو أنه عندنا محكم محتمل، فالمحتمل لا يقدم على المحكم، وهذا وجه جمع. فنقول المحكم أن المرأة لا تزوج نفسها بل وليها يزوجها، ممتاز. والمحتمل هي أحق بنفسها من وليها، فنقول هي أحق بنفسها من وليها أن تختار، ويكون طريقة الجمع بين الروايتين المحكم يقدم على المحتمل. من ذلك أيضا شرب الماء قائما، يأتي المجتهد فينظر فيجد في الأدلة شيء من التعارض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وقال أتريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك من هو شر منه شيطان، وهذا فينا بل تجديد في النهي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب قائما من ماء زمزم. قالوا الزحام، قالوا شرب قائما من شن معلقة. فلما شرب قائما من شن معلقة قلنا هذا يسهل على النبي أن يأخذها وينزلها ويشرب جالسا. ثم يأتي دليل آخر لعلي بن أبي طالب يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب قائما، ثم يقول والله لأنكلن بأناس يمنعون الناس من الشرب قائما. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. فيأتي العلماء فيجمعون بين الأدلة ويقولون إما أن يقولوا بأن النهي الذي جاء في عن شرب قائما مصروف من التحريم إلى الكراهة، وما الذي صرفه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال لا كراهة أيضا، لأن علينا الطب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وشرب جالسا، وهذا معناه إيش؟ معناها جواز ممتاز. فيبقى إذن أقوى الأمور في الاحتمالات نقول يصرف من التحريم إلى خلاف الأولى ليس على الكراهة. وهذه يعني هيئة من الهيئات في مسألة الجمع بين الأدلة. هناك أمثلة كثيرة أيضا في ذلك تعامل معها العلماء في هذه المسألة، ومنها أيضا ربا الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. وأول ما دخل المدينة كانوا يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. كانوا يبيعون ودخل المدينة، هذا معنى إيش؟ الإقرار، يعني أقر. وأيضا حديث أسامة لا رباء إلا في النسيئة، النفي والإثبات حصر وقصر. حصر وقصر هذا النفي والإثبات، حصر وقصر. وأيضا إنما أسلوب حصر وقصر، أيضا إنما الربا في النسيئة. وقول النبي لا تبيع الدرهم بالدرهمين الجمع بينهما في هذا الباب قد يقال لا ربا كامل إلا في النسيئة، إنما الربا الكامل في النسيئة، وهذا جمع لأنه قال تصريحا محكما لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. فيكون هنا بهذا الباب ظاهر جدا على تعامل العلماء في مسألة الاختلاف ومسألة تعرض الأدلة عند المجتهد. فبابه والأصل الذي عليه وجوبا هو السعي سعيا حديثا إلى الجمع بين الأدلة، وهذا الأصل. عليكم السلام وبركاته. وهذا الأصل أن يكون الأمر في البحث على الجمع بين الأدلة، وده الأصل للعمل بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا. والقاعدة الأصولية عند العلماء أو القاعدة الفقهية أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وهذا عندما من يصح حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلا وضوء هنا النافية اتصلت على عدم الوجود، لا هو صب الماء وتوضأ، يبقى إذا ينصب لا وضوء هنا النافي، نافي إيش؟ لا نافي الصحة أولا، نافي الصحة أولا، إلا إذا جاء الدليل على غير ذلك. فقالوا إذن، قالوا قد قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لو صح الحديث إذن النفي هنا نفي إيش؟ نفي صحة، نفي صحة. وفي الخلافيات الإمام البيهقي أثبت ضعف الحديث. قلنا ولو حسن كما حسن الألباني، يعني لو حسنه بعض العلماء نتنازل معه في التحسين ونقول إذن لا صلاة، يعني لا صلاة إيش؟ لمن لا وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كاملا، يعني كامل الأجر، لا وضوء كامل الأجر لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته إيش قال؟ قال له إذا كنت، نعم، قال له أسبغ الوضوء. في رواية قال له توضأ كما أمرك الله. طب إيش أمر الله؟ هو حتى فسرها قال توضأ كما أمرك الله، نعم، توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك ورجليك. أو إذا لو كان الأكوات البسملة واجبة لقال له وبين له، لا سيما أن رجل مخطئ في صلاته. والقاعدة الأصولية عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في هذا الباب. أما إذا لم يستطع الجمع ينظر في النسخ، ينظر في النسخ. تعالى يقول بالترجيح، والحقيقة النسخ هو نوع من أنواع الترجيح. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحجم أخاه، قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أفطر الحاجم والمحجوم. وجدنا حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث البسملة ضعيف، أبا رقية ضعيف، وأظهر ذلك جليا الإمام البيهقي في الخلافيات، أفطر الحاجم والمحجوم. وورد في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما. وإن شززه أحمد لا نأخذ بهذا التجزيز، هذا البخاري اعتمده، انتهى الأمر. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، وكان الصحابة كما قال ابن عباس يأخذون بالمتأخر بالمتأخر. ولذلك حديث أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما يحجم أحدهم أخاه، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كان في الموطأ، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. عندما يقول رخص هذه فيها دلالة على النسخ، عندما يقول رخص هذه فيها دلالة على النسخ، فيكون هنا اعتقاد النسخ في هذا الباب هو الأسد والأصح في هذه المسألة. ونقول كان في أول الإسلام حقا مسألة الحجامة تفطر لأنها تضعف، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. مثل ذلك في مسألة الغيلة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيلة. ما هي الغيلة؟ أن تحمل المرأة وهي ترضع، نهى عن الغيلة، وحسب أن هذا يؤثر فيه الجنين يا إما في المولود، إما الجنين يأخذ حقه والمولود يأخذ حقه من اللبن، فنهى عن الغيلة. ثم قال: نظرت في الروم فوجدت أن الغيلة لا تؤثر في أولادي فأباح الغيلة. فمن لم يصل الإباحة وقال بأن يقول هذا النهي منسوخ، هذا النهي منسوخ. والانتباذ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقير والمقير والمزفت، نهى عن الانتباذ. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ، الآن فانتبذوا، ولكن لا تشربوا مسكرا، ولكن لا تشربوا مسكرا. ومن ذلك أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من ممسة النار، الوضوء من ممسة النار في كل شيء. ونختلف عما في ذلك من سوق أم لا، لكن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من ممسة النار. فقالوا: كل ما مست النار لا وضوء منه، منه لحم الإبل أيضا، همس النار أيضا. ولأن جابر قال: كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوضوء من مست النار. لكن جاء أحمد وقال: كل يعمل في حاله، أما لحوم الإبل فيتوضأ منها. لأن النبي لما سئل: أفأنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فخيره. الخطوة الثالثة في هذا الباب أن يرجح، يأتي بأداة الترجيح على الأدلة. مثال ذلك أن ابن عباس، طبعا من أدلة الترجيح جهة الثبوت، فالمتفق عليه يقدم على من فرض به أحدهم. يعني الحديث المتفق عليه يقدم على غيره. مثال ذلك قول الإنسان: 70,000 يدخلون الجنة، ثم ذكر بعدما باتوا يدوكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مش قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. في رواية انفرد بها مسلم قال: لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. المتفق عليه لا يسترقون بدون لا يرقون. وعندنا أدلة كثيرة جدا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرقى للمرأة، قال استرقوا لها بأنها السفعة. جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ملكان يرقيان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر من لبيد الأعصب. فهذا كله يدل على جواز الرقية أصلا، فكيف قال لا يرقون؟ فقالوا: إذن الحديث الذي أخرجه واعتمده البخاري وهو متفق عليه بين البخاري ومسلم يقدم الحديث الذي انفرض به مسلم، كما سألت اليمين يعني. قال: وبيدي الأخرى، في مسلم قال ويدي الشمال، تسمية الشمال أيضا في عمر بن حمزة وهو ضعيف، لكن أيضا نقول المتفق عليه يقدم. هذه أدوات من أدوات الترجيح. من ذلك ابن عباس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حراما، يعني حراما محرما. عندنا الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم حديث عثمان أن 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 المؤمن لا ينكح ولا أن المحرم نعم ولا ينكح، يعني لا ينكح ولا يخطب بغير استدامة يعني. هذا ما قاله بعضهم، بعض العلماء قال لا يرقون، يمكن أن تحمل لا يرقون الرقية ليش الشركية، ما يقول بذلك أصلا في هذا الباب. وأنا أتحمل على التقدير وأصعدم التقدير، وصحيح المتفق عليه البخاري لما لم يأتي بالرواية التي فيها هذه اللفظة الزائدة للضعف. فميمونة تزوجها حراما محرما يعني. وعندنا المحكم في حديث عثمان ظاهر التعارض يبدأ بالترجيح، فرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا لا محرما، والأدلة على ذلك قالوا هناك أدلة كثيرة. من أولا الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة كان من؟ أبو رافع السفير بينهما، قال تزوجها حلالا. ميمونة صاحبة القصة هذه بقى هي أم المؤمنين، قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا. وعندنا المحكم أنه نهى أن ينكح المحرم. طيب فنقول هذه كلها أدوات ترجيح، فيأخذ بها المصنف ليرجح، فيرجح المتفق عليه على ما كان في غيره، يرجح الموصول على المرسل، يرجح المرفوع على الموقوف، لأن قول الصاحب لا يضاهي قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأكون هذه أيضا فيها الكثرة، إن يعني كثرة الرجال في حديث يقدم على غيره، وأيضا قوة الدلالة في ذلك، فالنص يقدم على الظاهر والمؤول، والحقيقة تقدم على المجاز، لأن الأصل الحقيقة دون المجاز. كل هذه نقط ترجيح للمجتهد حتى يرجح بين أدلة ظاهرها عنده التعارض. بهذا نكون ختمنا الكلام على الترجيح على الاجتهاد ومباحثه المهمة. لنا في التقليد أيضا بعض المباحث نتكلم عنها في هذا الباب مهمة، لأننا سنتكلم أيضا في مسألة التقليد الأصوليون. هناك من نظر إلى هذه المسألة بغلو، وهناك من نظر إلى هذه المسألة بتفريط، يعني بعضهم بإفراط وبعضهم بتفريط. أعذركم معكم. لو في أسئلة عند الدكاترة في الاجتهاد يتفضلون قبل أن ندخل إلى مبحث التقليد. الشيخ هذا خاص بهم، فننتهي وبعد كده بتدخلت. ما أدري هم معنا أم ليسوا معنا. إن لم تسألوا سأسألكم. نعم ما عندك. إذا قال أخي إيش؟ ها نعم يدخل. يدخل طبعا. ليس حرام لكن ينزل عن درجة 70,000. إذن التقليد نقول لم يطلب من الجميع التفرغ لطلب العلم، بل ولا يتأتى على الأمة أن الأمة بأسرها تكون طالبة علم، بل وأيضا لن تجد في الأمة أهل علم أكثر، يعني يكون أكثر هم أهل العلم، أبدا لن تجد ذلك. مراجع المادة مذكرة الشنقيطي، والإحكام، وأيضا أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيل. أقول إخوتي الكرام كما قلت، لا يطلب من الناس جميعا أن يطلبوا العلم، ولا يطلب من الناس أيضا أن يتفرغوا، ولا حتى النبوغ يطلب منهم. قد قال الله تعالى فلولا نفر كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لذلك الله قسم الناس. علي بن أبي طالب قال الناس ثلاثة: عالم رباني متعلم على سبيل النجاة، وهمج العالم يستضيء بنور العلم. نعم. فأكثر العامة مقلدة لا يطيقون الاجتهاد، وليس عندهم آلة الاجتهاد، ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. فالتقليد لغة جعلوا القلادة في العنق، ومنه تقليد الهدي في الحج، أي جعل القلادة في عنق الهدي ليعلم أنها مهداة للبيت الحرام. أما في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليل. يقول صوم يوم السبت حرام، قال الحنفية بأن إفراط صوم يوم السبت حرام، ولا يعرف لا دليل ولا يعرف شيء في ذلك، فيقول حرام. زيارة المرأة للقبور، قال بعض العلماء أن الجمهور الشافعية والحنابلة قالوا بالكراهة، فيأخذ القول ولا يعرف دليله، فهو أخذ قول الغير من غير معرفة الدليل، يعني محاكاة الغير في العمل والترك دون دليل. كيف أركب الخاطب؟ طيب ليتك يا جلسانة تسأليها بعد ما ننتهي من المحاضرة. فمثلا ويأتي يقول أصلي خلف الإمام ولا يعطيني فرصة للقراءة، أفأقرأ الفاتحة؟ يقولون لك الشافعي يقول إن الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، وجب القراءة حتى لو كان خلف الإمام، فيقول إذن أقرأ الفاتحة خلف الإمام، لأن الإمام قال، إمام الشافعي قال تقرأ. جيد. فهو يأخذ القول يعمل به دون دليل ودون أن يبحث فيه الدليل. هذا المقلد. تعال ننظر إخوتي الكرام لنعلم. احنا قلنا بأن الدين حقا يؤخذ من أين؟ ها؟ من المتقدمين، صح؟ من المتقدمون؟ الحقبة الزمنية المتقدمون رضي الله عنك يا قدموس، أحسن الله لك وزادك الله أدبا وعلما وحرصا. صدقت على ما قلت دي لا يغيب إلا متغيب، أو مغيب لا يكون متغيبا إلا إذا كان مغيبا. القرون الثلاثة الأولى، ممتاز. هذه هي المتقدمون في ذلك، والاختلاف في القرن الإيش؟ في القرن الرابع. في اختلاف في القرن الرابع. شوف انظر، هذه القرون الثلاثة لم يظهر فيها قول قط عن التقليد. محدث، ويريدون أن يلزموا الناس بها. لذلك جاء الغلو في من أوجب على الناس تقليد المذاهب الأربعة، وما في إلا ذلك. أوجب عليه ماذا؟ أوجب على الجمدة، حتى أوجب على العلماء. سطوة هؤلاء الجهلة، أنا أقصد جهلة وحقدة، عندهم حقد، ما يستطيعون التعامل مع الأدلة، يريدون للناس جميعا أن يكونوا هكذا إماعات، تجرهم بالسلاسل ينجرون إماعات. ليه؟ لأن الله جل وعلا ما أعطاهم ملكة للفهم وللإتقان وللجهد والاتباع الدليل، ما أعطاهم الملكة. ينقمون على من أعطاه الله الملكة، يقولون يلزمه وجوبا، يلزم التقليد لأي مذهب من المذاهب الأربعة. هذا غلو وإفراط، غلو وإفراط. أوجبوا على الناس التقليد، وأوجبوا على العلماء، قالوا من أنت؟ أنت تقلد فقط لا تتكلم. شو كما قلت، مع السفه والجهل هناك حقد، يريدون إيقاف نعمة الله على العباد، يريدون إيقاف شرف الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتيك المطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم من خذلهم ولا من خلف. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أمة بغير مجتهدين أمة ساقطة. طوق نجاة الأمة وجود المجتهد، فأوجبوا على الناس التقليد. وعلى طرفي النقيض، على النقيض على الطرف الآخر، أمة أوجبت الاجتهاد. بعض من العلماء أوجب الاجتهاد وحرم التقليد، يعني مع ذلك أنه سيؤسم عموم الأمة. وعموم الأمة من قال أنه من الذي يسعى أن يتفرغ ويطلب العلم ويكرر الدرس ويراجعه وينظر في الأدلة وقوة الأدلة ويبرر، يعني من الذي له صبر على ذلك ومصابرة؟ هناك استفاء من الله. لا أعذرك أستاذ أبا محمد، لا أعذر أحدا يغيب، أنا ما أحب الغياب، ولا أعذر أحدا يغيب، ولا أعذر أحد الله جعله يسلك طريق العلم ويكون هذا حاله، ما أحب ذلك. فالطرف الآخر كالشوكاني وأطراف الشوكاني، وطبعا ابن حزم أصل في هذا الباب، أوجب على الأمة الاجتهاد وحرم التقليد. وبذلك سأصل إليه إلى تقسيم كل الأمة. وصحيح الوسط في ذلك كما سنبين، بأن هناك من اصطفاهم الله جل في علاه وأعطاهم دقة الفهم والحرص والمثابرة، هؤلاء أولى الناس بالاجتهاد، وليسوا ملزمين بأحد بشيء أو بمذهب يقلدوه بحال من الأحوال. لكن كما قلت، شوف، التقليد ما ظهر إلا في القرن الرابع، ثم جاءت السطوة وألزموا الناس جميعا بالتقليد، بل من الغلو أوجبوه على الناس. كما قال شوكاني: إن التقليد لم يحدث إلا بعد انقراض خير القرون ثم الذين يلونهم، وإن حدوث التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة إنما كان بعد انقراض عصر الأئمة الأربعة، وإنهم كانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد وعدم الاعتداد به، وإن هذه المذاهب إنما أحدثها عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة المجتهدين. تعلمون بأن حتى يعني أبو حنيفة، نأتي إلى أبو حنيفة، قال: لا أحل، شوف يمنع، لا أحل لأحد أن يفتي بقولي حتى يعلم مأخذي. من أين أتيتنا بذلك؟ يعني انظر في الدليل الذي به قد أفتيت في هذه المسألة. والحقيقة أن الله قد ذم التقليد، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. وأيضا في قولهم المنكر وأنكر الله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. العلماء قالوا: نعم، التقليد هنا مذموم. هو التقليد فين؟ في العقائد، أو التقليد في الضلال الذي تبنوه. لذلك نقول: اشتغل. نعم. لذا نقول هنا مسألة مجال التقليد، الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بالعقائد أو الأصول، ومنها ما يتعلق ويسمونه الأصول، مع أن الدين لا يقسم الأصول وفروع يعني، ومنها ما يتعلق بالأعمال وهو الفروع. فمسألة التقليد في العقائد بعض العلماء قالوا لا يجوز، كالأشاعرة والمتكلمين قالوا لا يجوز التقليد، قالوا بوجوب الاجتهاد. لذلك قالوا مسألة معرفة الله جل وعلا والنظر إلى التوحيد ودلالة النبوة لا بد لها من النظر، يجب تكوينها بالاعتماد على النظر والفكر لا على مجرد محاكاة وتقليد الآخرين. هذا قول الأشاعرة، قول كثير من الأشاعرة المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة، جمهور أهل السنة والجماعة يقولون بأنه يجوز التقليد، وما يقولون الحشوية يقولون بذلك، وطبعا بيقولون على أهل السنة والجماعة حشوية، ويقولون عنهم أيضا نبتة، يعني يرمونهم بكل الألقاب، وهذا لجهلهم. واستدلوا المتكلمون استدلوا على ذلك بقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك النظر والتفكر في الآيات، وهذا كله زجر أو هو إحكام الهمم إلى التدبر في آيات الله جل في علاه. وقالوا أجمعت الأمة على وجوب معرفة الله تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز، وذلك لا يحصل بالتقليد، لأن المقاد ليس معه إلا الأخذ بقول من يقلده ولا يدري أهو الصواب أم الخطأ، وقد يكذب المقلد أو يكذب المقلد فيضل مقلده، وهذا أيضا ليس لازما بأن نقول بأنه التقليد لا يجوز، لا سيما وأن الدليل واضح جدا في التقليد حتى في العقائد بعموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر. وهذا أننا أحمل الناس العوام، عوام الناس الذين البسطاء، أنه يتدبر وينظر. طبعا يقولون بأن العربي هو عربي قال إن, 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 إن الأثر لا يدل على المسير، وإن البعر تدل على البعير، فأسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج تدل على اللطيف الخبير. فنقول هذا في التفكر نعم، لكن هو لا يلزم، لا تقول للعم الذي لا يفقه وهو بسيط الفكر لا نلزمه بأنه يتدبر في ملكوت السماوات والأراضين وينظر في عظيم ربوبية الله جل وعلا ليؤمن بالربوبية وتوحيد الإلهية وما ألزمه من ذلك من الأسماء والصفات. فالحقيقة نحن نقول التقليد في ذلك وإن كان مزموما فالتقليد جائز، لكن المقلد لا يكون عالما بحال من الأحوال. أما القضايا العملية في الفروع فهذه فيها أقوال. نعم، قول الظاهرية والمعتزلة قالوا إن الإجتهاد لازم وأن التقليد غير جائز، وهؤلاء طبعا الذين يعظمون العقل، فعلى كل مكلف أن يجتهد لنفسه في أمور دينه ويعمل بما أداه إليه اجتهاده. قال ابن حزم التقليد حرام، مش هو كان طبعا يرجح هذا القول ويقول المقلد يأثم. هو طبعا لابد أن نفهم شيئا عشان أيضا نبين التباين الكبير بأن العلماء أجمعوا على أن المقلد لا علم له، أجمعوا على أن المقلد لا علم له، لكن حازم يقول التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان. لا، وطبعا أصلا ليس تقليدا للنبي أن تأخذ الوحي الذي أتاه، هذا ليس تقليد، لا يسمى تقليد. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فقال ما أتاكم رسول فأخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت وحدك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن حزم يعني وقال في الأحكام التقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها عن آخره من التوحيد والنبوة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفضلة وجميع العبادات والأحكام كله لا يجوز فيه التقليد. قال ابن عربي التقليد في دين الله لا يجوز عندنا، لا تقليد حي ولا ميت، ويتعين على السائل إذا سأل العالم أن يقول له أريد حكم الله أو حكم رسوله في هذه المسألة، وهذه على أصول الظاهرية. هذا القول الأول في مسألة التقليد في الفروع. القول الثاني قول الحشوية والتعليمية. الحشوية كما قلتم يقولون على يقصدون ذلك السلفية، السلف يعني أهل السنة، ومن الحشوية أيضا قالوا هم قوم يأخذون بظواهر الأمور قالوا بسكون الشين الحشوية أو الحشوية بالفتح. قوم أخذوا بظاهر الآيات فذهبوا إلى الترسيم وقالوا يا فرقة ضالة كانت في عصر حسن البصري. لكن الحقيقة أنهم يتكلمون على من يعتقد اعتقاد السلف في الأرض بوصف الله بما وصف الله بنفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا إن النظر والاجتهاد غير جائز وإن التقليد واجب بعد زمن الأئمة المجتهدين. لكن هؤلاء المذهبية الضالة، هذا ليس قول السنة والجماعة. أما أتباع الأئمة الأربعة فقد قالوا أن الاجتهاد ليس ممنوعا وأن التقليد يحرم على المجتهد ويجب على العامي الذي متوفر فيه الأهلية. والحقيقة أن هذا المذهب هو مذهب الحق ومذهب أهل السنة والجماعة، وسيأتي إن شاء الله الأدلة عليه في المحاضرة القادمة وبيان مسألة يعني إلزام الناس بمذهب من المذاهب الأربعة وحرمة القول بحرمة الاجتهاد. هذا نفصله إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وأستميحكم عذرا لو كنت تأخرت على الدكاترة. لو في أسئلة عندكم تفضلوا، رزاكم الله كل خير.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. دكتور محمد اتفضل.
جزاكم الله خير دكتور.
رهن شرطة.
شكرا لكم، بس يعني اليوم الشبكة تقطعت كثير.
أنا آسف لك والله، لكن هم الحمد لله يسجلون، فاهمني؟ يسجلون في المحاضرة، يمكن أن تأخذها بهذا الباب. محمد عبد الكريم تأخرت أنت جدا، جزاك الله خير. لو في أسئلة تفضلوا. طيب أنا أريد منكم بحثا. في مسألة حرمة الاجتهاد في هذا العصر ما بين مؤيد ومنتقد وما بين مفصل مع التمثيل والتدليل، إن تفضلتم عليه. جيد؟ الدكاترة الآن هذا المطلب غير مسموع، نعيده. ما أدري سمعتم أم لا الدكاترة.
سمعنا دكتور، بس كان عندنا بحث، كلفنا ببحث.
نعم أعرف، ولم يأتيني إلى الآن. أريد البحث الثاني أيضا، أرجو منكم ذلك. ولو وريقات صغيرة فقط. والآن أستأذنكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. هنا طلعنا، ادخل التليجرام هنا. ها ماشي لحظه ادخل لك التليجرام الى المسند. اوف، من الذي فتح هذا؟ الكاميرا هن هم سيغلقون. طيب الى المسند والى مسند الدارمي. دقائق بس، دقيقتين اجدد ضوئي وابدا معكم ان شاء الله. يا رب يا رب.
أراك ميتا يا سيدي، ما أراك نائما، أراك ميتا. ما شاء الله. ادخل ابن التاح يا ابني، ادخل التاح. أنا أراك ميتا.
الذي ليس معه رأسه لا تجد له سبيلا إلى إلى
شوف
الأحداث
اللي
حصلت
مش
ممكن علامات
الساعة
والله أنا في علامات ساعة من زمن بعيد يا أستاذ، ده من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في علامات ساعة، لكن علامات ساعة صغرى بتقترب جدا صراحة. ها؟ أقصد تقترب إلى النهاية. ماشي. أقول أيضا يعني قبل أن أبدأ أذكر نفسي وأخوتي لإخواننا في ليبيا. ليبيا ليبيا الجوار. ليبيا أهل الرجولة. والسودان. دعك الآن السودان الحمد لله الأمر فيها هادئ بعض الشيء. لكن ليبيا أيضا ضربت بإعصار. أنا قلت يعني أهم شيء أنا أنادي فيه إخواني في ليبيا بعد أن أدعو لهم الله تعالى يرفع عنهم هذا الغم وهذا البلاء وهذا الكرب الشديد إخواننا هناك وإلى أهلنا في ليبيا من أبنائها أبنائنا وبناتنا وأباءنا وإخواننا، أسأل ربي أن يحفظهم وأن أتقبل شهداءهم، وأريد هذا سبيل للعود، سبيل للعود، سبيل للائتلاف، سبيل للوفاق، قطع للشرذمة وقطع للفرقة. شوفوا لحظة واحدة الموت يأتي بغتة بغتة، ونحن نخشى من قول الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدري عنهم ثبورا واحدة ودعوا ثبورا كثيرا. فأقول إخوتي في ليبيا حفظكم ربي رعاكم الله وأحسن إليكم ورفع عنكم الغم والهم وحافظ عليكم، وأسأل الله جل في علاه أن يحفظكم وأحفظ بكم ويجعل البركة فيكم ومعكم وبكم، وأسأل ربي ألا يمكن منكم شيء، لا يمكن منكم شيئا أبدا، وأن يعني يحفظكم جميعا، وأيضا أن يأخذ بنواصيكم إلى الحق وأن تأتلف قلوبكم، وهذه من أعظم المنن، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وأرجو من إخواني الكرام أيضا أن يلزموا الاستغفار ويلزموا ذكر الله جل وعلا، فإن مع الذكر استلزام للمعية، وهذه المعية معية الرعاية والعناية والحفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أن يلزموا الاستغفار وأن يلزموا الذكر وأن تتآلف القلوب وتتصافى، ولا بد أن نرجع عما كنا عليه من فرقة واختلاف، وأيضا لا بد من الالتفاف حول العلماء، فإن الله يجعل النجاة بوجود العلماء، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، فالتفوا حولهم، وأسأل ربي جل في علا أن يرفع عنكم ما ألم بكم، وأسأل الله جل في علا أن يجعلكم يعني نصراء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصراء لدين الله جل في علا، وأن يجعلكم على الألفة والوحدة والاتحاد. اللهم أمين يا رب العالمين. حفظ الله ليبيا وأهل ليبيا. اللهم أمين. وحافظ الله إخواننا في المغرب، ونسأل الله أن يرفع عنهم ما ألم بهم أيضا، وهم يعني من أهل الخير والبر. والسودان طالما الزول ذكر بالسودان، وأيضا حفظ الله السودان ورفع عنهم ما بهم. والسودان المشكلة في السودان كبيرة جدا، لأن العقائد فيها مختلفة والأفكار أيضا مختلفة، والإشكال كل الإشكال بأنه يعني السيطرة على العقول قد تكون فيها ما فيها من الصعوبة. صحيح؟ ها؟ كل واحد يريد، ما هذه المشكلة الكبيرة في هذا الباب. كل واحد يرى نفسه أنا ابن جلة وطلع الثنايا، وكل من اجتمع حوله خمسة سبعة ستة تسعة ها يقول أنا وأنا. ولو الالتفات إلى زيد بن أرقم ماذا فعل؟ ما اسمه ثابت بن أرقم، صح؟ ماذا فعل؟ استلم الرواية وقال لخالد والله ما استلمتها إلا لك، قدموا من حقه التقديم وآخروا من حقه التأخير فإن في ذلك الفوز. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لو أمروا لو جعلوا عليهم العالم نجا وأنجاهم، ولو قدموا الجاهل هلك وأهلكهم. ولذلك ابن مسعود كان يخشى من هذا الحديث، وأنس لما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، قال ابن مسعود لا أقول يعني قحط شر من قحط ولا ولي شر من ولي، ولكن أقول يتولى ويترأس الجاهل ويؤخر العالم فيهلكون، أو كلام قريب من ذلك عن ابن مسعود. وهو الذي قال أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء، سيأتي زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، وهذا الزمان الذي نعيش فيه قليل جدا أن تلتفت إلى فقيه تلتف حوله. وأنا قلت من الوجوب لابد من الالتفاف حول العلماء، بل الالتفاف حول الراسخين من أهل العلم.